أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الآية الثالثة والرابعة، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بينا في الدرس السابق تقريب الاستدلال بهذه الآية، وكان مؤداه هو هذا، أن الآية ظاهرة في أن إضلال الناس بأي معنى كان، سواء أريد به تسجيلهم ضالين أو أريد بهم إضلالهم حقيقة أو أريد به الحرمان والخذلان الموجب للضلال، على كل تقدير هذا الإضلال بأي معنى كان أنيط بالبيان. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى شنو؟ يبين لهم ما يتقون، أنيط بالبيان. حينئذ بناء على هذا يكون العقاب المترتب على هذه الأمور أيضا منوطا بماذا؟ بالبيان. العقاب الذي يترتب على تسجيلهم ضالين، العقاب الذي يترتب على جعلهم ضالين حقيقة، والعقاب الذي يترتب على الحرمان والخذلان المؤدي للضلال، هذا منوط بماذا؟ بالبيان. فالعقاب المولوي منوط بالبيان، من دون بيان لا عقاب، وهذا هو معنى الوراء. هذا هو معنى شنو؟ معنى الوراء الذي نريد إثباته في المقام، أن العقاب يكون منوطا بماذا؟ منوطا بالبيان، وما عدم البيان لا عقاب. هذا هم لابد من إضافة شيء للاستدلال، وهو أنه لا عقاب ما عدم البيان، مو باعتبار العفو الإلهي والرحمة الإلهية الشملة مع ماذا؟ مع الاستحقاق. يعني العبد يستحق العذاب، لكن الله ماذا؟ لطفا به يعفو عنه. لا، ليس هذا هو المقصود، لأن ما يفيدنا في إثبات البراءة، احنا نريد نثبت عدم الاستحقاق، أن الذي يخالف التكليف الذي لم يتم عليه البيان لا يستحق شنو؟ التكليف الذي لم يقم عليه البيان مخالفته لا توجب استحقاق العقاب، حتى لو كان التكليف ثابتا شنو؟ في الواقع. هذا الذي يريد إثباته، أنه مع عدم البيان استحقاق عقاب ماكو. فلا يكفي نفي فعلية العذاب، نفي فعلية العذاب مع عدم البيان، هذا ما يكفينا، أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب مع عدم شنو؟ على مخالفة التكليف مع عدم البيان، لأن هذا ما يثبت لنا عدم الاستحقاق، وإحنا نريد نثبت في المقام شنو؟ عدم الاستحقاق، أن الذي يخالف تكليفا وصل إليه هذا يستحق العقاب، أما الذي يخالف تكليفا لم يصل إليه، لم يتم عليه البيان، هذا لا يستحق العقاب. هذا هو المقصود إثباته. فمجرد أن الله لا يعاقب لا يضل، يعني إن الإضلال يستلزم شنو؟ العقاب، فيكون العقاب منوطا بماذا؟ منوطا بالبيان. هذا وحده إذا كان المقصود بالعقاب هو ترتب العقاب وفعلية العقاب ما ينفعنا، فلابد أن نثبت أن المراد به شنو؟ استحقاق العقاب منوط بماذا؟ بالبيان. فمع عدم البيان المنفي شنو هو؟ مو فعلية العذاب، وإنما شنو؟ استحقاق العذاب. هذا كنا نثبت، هذا بيش نثبته؟ هذا نثبته بما أشرنا إليه في الآية الأولى، وهو مسألة الشأنية، أن هاي الصيارة ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الآية الأولى، وفي هذه الآية وما كان الله ليضل قوما، هذا ظاهر، هذا في نفي الشأنية، وتقدم سابقا بأن كان وإن كان فعل ماضي لكنها منسلخة عن إفادة الماضوية، أصلا ليست بصدد بيان أن هذا حدث في الزمان الماضي، وإنما هي لبيان الشأنية، وأنه سبحانه وتعالى ليس من شأنه أن يعذب قبل أن يبعث شنو الرسول، ليس من شأنه في آيتنا أن يضل قوما حتى شنو يبين لهم، هذا ليس من شأنه، هذا ليس لائقا به أن يضل قوما حتى يبين لهم شنو ما يتقون. إذا استفدنا نفي الشأنية من هذا التعبير وما كان الله ليضل قوما إلى آخره، حينئذ نستطيع أن نقول أن عدم العذاب في المقام إنما هو لعدم الاستحقاق، فيثبت عدم الاستحقاق وهو المطلوب في محل كلامنا. ليش؟ لأنه مع فرض استحقاق العذاب نفي العذاب لا يكون شنو؟ ما نقدر نقول بأنه ليس من شأنه سبحانه وتعالى، هو يستحق العذاب، صحيح من شأنه العفو، من شأنه الرحمة، لكن لو عذب مع الاستحقاق يكون العذاب في محله، ما نقدر نقول أن هذا العذاب ليس في محله فلا يكون مناسبا لشأنه، بل يكون مناسبا لشأنه مع الاستحقاق. فعندما نستفيد من الآية نفي الشأنية أنه ليس من شأنه أن يعذب على مخالفة تكليف غير واصل، هذا نفهم منه عدم استحقاق العذاب، لأنه في صورة عدم الاستحقاق العذاب يكون ليس لائقا به وليس من شأنه سبحانه وتعالى مع عدم الاستحقاق. أما مع استحقاق العقاب لماذا يكون العذاب ليس لائقا بشأنه وليس مناسبا له؟ بل يكون مناسبا له، ليس في غير محله بل يكون في محله. متى يكون العذاب في غير محله؟ عندما يكون هناك عدم استحقاق. فالآية عندما تقول تنفي العذاب من دون بيان بلسان نفي الشأنية، بلسان نفي الشأنية، هذا نستفيد منها ماذا؟ عدم استحقاق العقاب، وأن هذا الذي يخالف التكليف غير المعلوم غير الواصل الذي لم يتم عليه البيان لا يستحق العذاب، ولذا كان عذابه وعقابه يكون جنو غير مناسب له سبحانه وتعالى. فنفت الشأنية بهذا الشكل، فنستفيد من نفي الشأنية في الآية الشريفة عدم الاستحقاق، وهذا هو المطلوب. هذه هي طريقة الاستدلال بهذه الآية الشريفة. أورد على هذا الاستدلال إيراد الأول هو نفس الإيراد المتقدم في الآية الأولى، وهو أن الآية بصدد نفي بصدد الحديث عن الأمم السابقة، وهي تقول بأنه أن العذاب على الأمم السابقة كما في الآية الأولى ما كان ينزل إلا بعد بعث شنو رسل في الآية الأولى. هنا هم ما كنا في الماضي يتحدث عن الزمان الماضي بلحاظ الأمم السابقة، هؤلاء الأمم السابقة هؤلاء نحن لم نكن نعذبهم نضلهم على ضلالك، إن المستلزم من العذاب والعقاب ما كنا نعاقبهم ما كنا نعذبهم عذابا دنيويا إلا بعد شنو البيان، إلا بعد البيان. فالآية تتحدث عن عذاب دنيوي بلحاظ الأمم السابقة، وهذا أجنبي عن محل الكلام. إحنا كلامنا في العذاب شنو قلنا؟ العذاب الأخروي، حتى عن العذاب الدنيوي. قبح العقاب لا بيان مقصود بالعقاب شنو أخرى، وكما ذكرنا سابقا الآية تتحدث عن عذاب دنيوي بلحاظ الأمم السابقة، فتكون الآية أجنبية عن محل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لإثبات عدم العذاب الأخروي عند عدم البيان. هذا الإشكال الأول على الاستدلال. هذا الإشكال تقدم جوابه سابقا، أن مفاد الآية كما قلنا هذا التعبير ما كنا وما كان الله ليضل قوما وأمثال هذه التعبيرات، ظاهر في نفي الشأنية، ظاهر في نفي الشأنية، وأن ديدنه سبحانه وتعالى جرى على ذلك في أنه لا يعذب قبل البيان، باعتبار أن العذاب قبل البيان ظلم وقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى. من الواضح بأن هذا لا يفرق فيه بين عذاب وعذاب، ماكو فرق بين العذاب الدنيوي أو العذاب شنو الأخرى، مطلقا العذاب الله لا يعذب من دون شنو، من دون بيان، باعتباره ظلما كما ذكرناه قبيحا. وقلنا سابقا بأن الفعل انسلخ عن ماذا، عن إفادته وقوع الحدث في الزمان الماضي، ما يقصد به هذا، وما كان الله ليظلما، مو ناظر إلى الزمان الماضي ويتحدث عن الأمم السابقة وما كنا معذبين حتى نبل، وإنما يتحدث أنه ليس من شأننا أن نعذب. هاي مفاتيح القضية هو هذا، أن الشخص يقول ليس من شأني أن أعذب قبل شنو، قبل بعث الرسل، ليس من شأني أن أعذب أن أضل قوما حتى أبين لهم شنو ما يتقون، هذا ما له علاقة بالزمان الماضي والزمان شنو المستقبل. فالفعل منسلخ عن الماضوية ويكون الاتيان به لغرض بيان شنو، بيان الشأنية ونفي الشأنية، وأنه ليس من شأني. مفاد الآية هو هذا، أنه ليس من شأنية هذا، هذا ليس مناسبا له، ليس لائقا به سبحانه وتعالى أن يعذب قبل شنو، قبل البيان، أن يعذب قبل البيان ليس مناسبا لشأنه. هذا لا يفرق فيه بين العذاب الدنيوي والعذاب الشنو الأخر، مطلقا العذاب لا يكون مع عدم البيان، بل لعل العذاب الأخروي يكون أوضح بالنسبة إلى العذاب الدنيوي. الله لا يعاقب في الآخرة إلا بعد شنو البيان، لأنه ظلم، العقاب من دون بيان ظلم، بناء على هذا ظلم وخلاف العادل ويكون قبيحا، والقبيح واحد سواء كان بالنسبة للعذاب الدنيوي أو العذاب ماذا، أو العذاب الأخروي. فمفاد الآية هذا الشيء، هذا ليس مناسبا لشأنه، أن يعذب قبل البيان ليس مناسبا لشأنه، يعني لا يفرق بين العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. إشكال الثاني على الاستدلال بالآية، يقول بأن الإضلال وما كان الله ليضل قوما، إضلال الله سبحانه وتعالى للقوم هذا هو عبارة عن خذلانه سبحانه وتعالى وحرمانه، هذا المقصود بالإضلال، الموجب لاستحقاق العذاب الدائم والخلود في النار، هذا هو المقصود بالإضلال، الخذلان والحرمان الموجب للعذاب الدائم والخلود في النار. هذا الإضلال بهذا المعنى أنيط في الآية بالبيان، ما يخالف، لكن ليس لا يلزم من ذلك أن تكون بقية المراتب للعذاب والعقاب أيضا منوطة بماذا، بالبيان. الآية الشريفة كأنها تريد أن تجعل العذاب بهذا المعنى، بمعنى الخلود في النار، بمعنى الخلود في النار، هذا منوط بماذا، بالبيان، لأنه يفسر الخذلان بالموجب لاستحقاق العذاب الدائم والخلود في النار، هذا يقول المقصود بالإضلال. هذا صحيح في الآية ونيط بماذا، بالبيان، من دون بيان ماكو خلود في النار، عذاب دائم ما موجود، وهذا لا يستلزم أن يكون العذاب بمراتب أقل من هذا أيضا منوط شنو بالبيان، لعله ليس منوطا بالبيان. وإحنا كنا نثبت شنو أن مطلق العذاب، مطلق العذاب الأخروي هو منوط شنو بالبيان، وأنه من دون بيان يكون ظلما وقبيحا. الآية لا تدل على ذلك، لأن المقصود بالإضلال، لاحظوا المقصود بالإضلال هو الخذلان والحرمان الموجب شنو الموجب للعذاب الدائم والخلود في النار، يفسرها بهذا الشكل. فإذا لا يصح الاستدلال بالآية على أن مطلق العذاب هو منوط بماذا بالبيان كما هو المقصود في محل كلام العذاب الأخرى. يعني هذا هو الإيراد الثاني. هذا الإيراد أيضا يمكن الجواب عنه، أولا نكون احنا نثبت بأن المقصود بالإضلال والحرمان والخذلان الموجب للعذاب الدائم. هذا شلون ثبته؟ واضح أن المقصود به هو هذا من الحرمان. قد يكون حرمان عن مرتبة من مراتب شنو؟ من مراتب الرحمة الإلهية، والحرمان المطلق والخذلان المطلق لا، أكو مراتب. حتى الحرمان له مراتب، كما أن العذاب له مراتب، الحرمان أيضا له مراتب، الرحمة لها مراتب. يحتاج إلى إثبات هذا، أن المقصود بالإغلال هو الحرمان والخذلان الموجب للعذاب الدائم والخلود في النار كما ذكر. هذا من جهة. من جهة أخرى بأنه الملاك في إناطة العذاب الدائم والخلود في النار كما ذكر بالبيان، المناط فيه شنو؟ المناط فيه واضح، هو باعتبار أن العذاب من دون بيان قبيح، أن العذاب من دون بيان شنو قبيح، يعني أن يعذب الإنسان، أن يعذب الإنسان من دون أن يبين له ما يجتنبه وما يفعله من دون بيان أصلا، هذا أمر قبيح يعد ظلما لنظر العقلاء مثلا. فحينئذ إذا كان هذا هو المناط، إذن لا فرق بين عذاب وعذاب. يعني شو الفرق بين العذاب اللي هو بالغ على مراتبه اللي يستلزم الخلود في النار والعذاب الدائم، وبينما هو أقل منه بمرتبة مثلا، أي فرق بينهما؟ كل منهما العقل يدرك بأنه هو منوط بالبيان، وأنه من دون بيان يكون شنو عذاب، يكون قبيحا، يكون ظلما، يكون خلاف العادل بناء على هذا. فلا فرق بين العذاب الدائم والعذاب المؤقت، كل منهما منوط شنو بالبيان، وكل منهما ملاكه هو هذا، هو أنه من دون بيان يكون قبيح، أنه من دون بيان يكون ظلم. فلا فرق في الظلم بين أن يكون بالمرتبة الأعلى من العذاب أو يكون بالمرتبة الأدنى من العذاب. إذن هذا الإيراد الثاني على الاستدلال بالآية أيضا ليس واضحا. يبقى الكلام إلى هنا كأن الاستدلال بالآية شنو تام إلى هنا. ندخل في بحث آخر يرتبط بالآية، وهي أنه ما هي نسبة هذه الآية إلى أدلة الاحتياط. احنا دائما مقصودنا في الاستدلال بهذه الأدلة لإثبات البراءة هو أن نبرز كما ذكرنا في الدرس السابق، أن نبرز معارض لأدلة شنو الاحتياط، أن نبرز معارض لأدلة الاحتياط. فلا بد أن تكون الآيات التي نستدل بها على الوراء تكون معارضة لأدلة شنو الاحتياط، يعني لما استدل به الأخباريون على وجوب الاحتياط في محل كلامنا في الشبهات، هم يقولون بوجوب الاحتياط، احنا نريد نثبت شنو البراءة. فإحنا عندما نستدل بأدلة على البراءة لابد أن يكون مفاد هذه الأدلة مفاد معارض لمن؟ لأدلة الاحتياط. وأما إذا كان مفاد هذه الأدلة ليس مفادا معارضا لأدلة الاحتياط، بل كانت أدلة الاحتياط مقدمة عليه واردة عليه، هذا ما ينفع، وأفرض جبت أدلة تدل على البراءة، لكن بلسان تكون أدلة الاحتياط شنو واردة عليه، تكون أدلة الاحتياط مقدمة عليها. ما ينفع، ما نقدر نرد الأخباريين نقولهم بأنه لا الاحتياط لا يجري في هذه الشبهات وإنما الجاري هو البراء. يقولي شنو دليلك عليه؟ عندما أذكر له هاي الآية يقول هاي الآية مفادها لسانها ليس لسان معارض لأدلة الاحتياط، وإنما هو محكوم مورود علما لأدلة الاحتياط، فما يضرني هذا. أفرض أن هاي الآية تدل على البراءة، لكن تدل على البراءة بلسان كما قلنا يكون مورودا لأدلة الاحتياط، فهذا هو المهم. فحينئذ إذا فرضنا أن هذه الآية مفادها مفاد مورود لأدلة الاحتياط، ما تنفعنا، ما تنفعنا، ما تثبت لنا في الشيء، يعني ما نقدر نثبت في الشبهات جريان البراءة الشرعية. ليش؟ لأنه أخباري يقول لي بأنه أدلة تدل على شنو؟ وجوب الاحتياط، وأدلة وجوب الاحتياط مقدمة على هذه البراءة، فلا بد أن تلتزم بوجوب الاحتياط. شو قد أقول له لا ما ألتزم بوجوب الاحتياط؟ عندما تكون الأدلة التي يستدل بها على البراءة لسانها لسان منافي ومعارض لأدلة الاحتياط. فإحنا نريد نشوف أن الآية مفاد الآية بعد فرض أنها تدل على البراءة هل هو لسان منافي ومعارض لأدلة الاحتياط حتى لا ينفع الاستدلال بها، أو لا أنه ليس حتى ينفع الاستدلال بها، أو أنه ليس لسان المعارضة مع أدلة الاحتياط وإنما لسانها يكون مورود لأدلة الاحتياط. هذا البحث في الحقيقة مرتبط بتنقيح هذه القضية، وهي أن البيان في الآية حتى يبين لهم، مش الآية تقول حتى يبين لهم ما يتقون، أن البيان شنو المقصود به؟ أكو احتمالين، مقصود بالاحتمال الأول أن المقصود بالبيان هو بيان حكم الشيء واقعا وبعنوانه الأول. احتمال الثاني أن المقصود هو بيان حكم الشيء ولو بعنوانه الثانوي. مرتبط التحقيق هاي الجهة. إذا قلنا بأن المراد بالبيان في الآية هو بيان حكم الشيء بعنوانه الأولي، يعني الحكم الواقعي للشيء، لأن الأحكام الواقعية التي تثبت للشيء بعناوينها شنو؟ أولية. إذا كان هذا هو المقصود حينئذ يكون مفاد الآية نفي العذاب، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم شنو؟ حكم الشيء بعنوانه أولية. ما دام ما مبين لهم حكم الشيء بعنوان الأولي، ثابت هو شنو؟ التأمين، ثابت هو شنو؟ نفي العذاب، نفي العقاب. إذا بين لهم حكم الشيء بعنوان الأولي حينئذ يثبت العقاب، يثبت العذاب، يرتفع التأمين. لكن عندما لا يبين لهم حكم الشيء بعنوانه الأولي لا يكون هناك عذاب ولا عقاب، ويثبت شنو؟ التأمين. هذا إذا بينا هذا الاحتمال بناء على احتمال تكون الآية منافية لأدلة شنو؟ الاحتياط. لأن أدلة الاحتياط هي تقول عندما لا تعلم بحكم الشيء بعنوان الأولي أنا أجعل لك شنو؟ الاحتياط. عندما تشك في حكم الشيء، يعني في الحكم الواقعي للشيء، عندما تشك فيه أنا أمرك بالاحتياط. هاي الآية تقول عندما تشك في حكم الشيء الواقعي أنا أجعل لك شنو؟ البراءة، أجعل لك التأمين، أقول لك بأن هذا الحكم الواقعي الذي لم يبين لك هذا ليس منجزا عليك. أدلة الاحتياط تقول لا هذا منجز شنو؟ منجز عليك، فيجب عليك الاحتياط بالإحاطة، يتنافيان في مورد واحد وهو الشك في حكم الشيء واقعا. ما أدري أن لحم الأرنب حلال أو حرام، أشك في حكمه واقعا، أدلة الاحتياط تقول بأنه لابد أن تحتاط وتترك أكله، أدلة البراءة هذه الآية تقول لا ما كنا معذبين حتى نبين لهم ما يتقون، يعني شنو نبين فسرناها؟ يعني حتى نبين لهم الحكم الواقعي للشيء، ومفروض أنه ما عندي بيان عن الحكم الواقعي للشيء فيتجعل البراءة، ليش تجعل الاحتياط فيتنافيان يتعارضان. وأما إذا قلنا أن المقصود هو بيان حكم الشيء مطلقا ولو بعنوانه شنو ثانوي، يقول بأنه أن الله لا يعذب حتى يبين، مع بيان حكم الشيء إما واقعا أو بعنوانه الثانوي، يعني شنو بعنوانه الثانوي؟ يعني ظاهرا، مع بيان حكم الشيء واقعا أو ظاهرا، يعني بيان حكم الشيء واقعا يعني بيان حكمه بالعنوان الأولي، وبيان حكم الشيء ظاهرا يعني بيان حكمه بالعنوان شنو ثانوي، مع عدم البيان مطلقا أنا شنو ما أعذب، أكو تأمين في البراءة مجعولة عند عدم البيان مطلقا. إذا أجت أدلة الاحتياط شو يصير؟ صير رافع لموضوع البراءة واردة عليها، لأن موضوع البراءة يصير شنو عدم البيان شنو مطلقا، وأدلة الاحتياط تعتبر بيان على حكم الشيء بعنوانه شنو ثانوي، يعني بعنوان أنه مشكوك في حكمه الواقعي، فتكون واردة عليها أدلة الاحتياط مقدمة على هذا الدليل إذا كان موضوعه عدم البيان مطلقا. فإذا أكو فرق بين أن يكون موضوع البراءة المستفادة من هذه الآية الشريفة هو عدم البيان على الحكم بعنوانه الأولي، وبين أن يكون موضوعها عدم البيان مطلقا. على الأول البراءة تكون منافية لأدلة الاحتياط، وهذا هو المطلوب في المقام، فيثبت يصح الاستدلال بالآية حينئذ. وأما إذا كان موضوع عدم البيان مطلقا، قل أنا أجعل البراءة ما يخالف، أجعل لك البراءة لكن حيث لا بيان على حكم الشيء واقعا ولا بيان على حكم الشيء ظاهرا بعنوانه الثانوي، وأدلة الاحتياط تعتبر بيان على حكم الشيء ظاهرا، فلا تصل النوبة إلى أدلة الاحتياط، بل تكون أدلة البراءة بهذا اللسان، بل تكون أدلة الاحتياط واردة عليها ورافعة لموضوعها حقيقة، يعني هذا ورود ما حكومة، لأن أدلة الاحتياط ترفع موضوع البراءة حقيقة، لأن موضوعها عدم البيان مطلقا وهذا بيان. أكو وقت بعد؟ محقق العراقي ذهب إلى شنو؟ إلى الثاني، يعني إلى أن موضوع البراءة هو عدم البيان مطلقا، عدم البيان ولو عدم بيان حكم الشيء ولو بعنوانه الثاني ذهب إلى ذلك. ولذا يقول هو مفاد الآية هو مساوق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية، قبح العقاب بلا بيان عقلية، لاحظ البراءة العقلية، أدلة الاحتياط تتقدم عليها لو لا تتقدم عليها؟ أدلة الاحتياط لو تمت تتقدم على قبح العقاب، لأن البيان هناك المقصود به شنو؟ مطلق البيان، مطلق البيان، قبح العقاب بلا بيان يعني مطلق البيان، لا بيان على الحكم الواقعي ولا بيان على الحكم شنو ظاهر، عندئذ يقبح العقاب، عندئذ العقل يقول بأن العقاب قبيح. ولذا أدلة الاحتياط تكون واردة على البراءة العقلية، يقول الآية مفادها مفاد البراءة العقلية، يعني هي تقول بأنه تنفي العقاب حتى يبين، وما كان الله ليضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم شنو مطلق البيان، فيكون موضوع هذه البراءة المستفادة من الآية وعدم البيان مطلقان كما هو موضوع البراءة شنو عقلية، ولذا هو يرى بأنه أدلة الاعتياض تكون واردة على من؟ على البراءة، إذا فسرنا الآية بهذا التفسير. زين، رأي آخر يقول لا، أن الصحيح هو الأول. يعني شنو الأول؟ أن موضوع البراءة المستفادة من الآية هو شنو؟ هو عدم البيان على الحكم الواقعي، عدم البيان، عدم بيان الحكم الشيئي بعنوانه الأول فقط. إذا ماكو بيان على الحكم الواقعي، أنا أجعل لك البراءة. تقول الاحتياط، الاحتياط يقول لا، أنا أجعل لك في هذا شنو الاحتياط، فيقع التعارض بينهما. هناك من ذهب إلى أن الآية ينبغي أن تفسر بهذا الشكل، وأن موضوع البراءة في الآية هو عدم البيان حكم الواقعي، مو عدم البيان مطلقا. وممن ذهب إلى ذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. هذا رأيان في المسألة. محقق العراقي استدل أو يستدله على ما ذهب إليه من أن عدم البيان في الآية يراد به عدم البيان مطلقا، فتكون أدلة الاحتياط واردة على هذه الوراء ومقدمة عليها. هو أن ظاهر الآية هو هذا، يقول ظاهر الآية ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يبين لهم ما يفعلونه وما يتقونه، ما يجتنبونه وما يفعلونه، يبين لهم. وهذا صادق حتى إذا كان البيان بيان للحكم شنو الظاهري، حتى إذا كان البيان بيان للحكم الشيء شنو بعنوانه ثانوي، هو صادق. الآية تقول أن الله لا يعذب حتى يبين، البيان يقول مطلق في الآية، سنخ البيان ما بين في ماذا في الآية الشريفة، مطلق، مطلق بيان، بيان على حكم واقع وبيان على حكم ظاهر، بالنتيجة هو بيان، بيان على حكم واقعي أو بيان على حكم شنو ظاهري طريقي تحفظ به مصالح الأحكام شنو الواقعية كالاحتياط مثلا. حتى يبين لهم ما يتقون، الاحتياط مو بيان لما يتقون، بيان لما يتقون ورك أن تحتار، يعني أنت تترك إذا شبه تعليمي، يعني بلا أترك، إذن هو بيان لما يتقون، فيصدق على ماذا عليه أنه بيان مشمول للآية الشريفة. إذا المقصود بالبيان هو مطلق البيان، البيان على الحكم الواقعي والبيان على الحكم الظاهر الثابت للشيء بالعنوان الثانوي. هذا دليل محقق. الطرف المقابل الذي يذهب إلى الرأي الأول أيضا يستدل له بأن ما يتقون لا يراد به، هذا الدليل شوية دقيق، أن ما يتقون يقول لا يراد به الحكم الشرعي، حتى يقال بأنه لا فرق بين الحكم الواقعي والحكم شنو الظاهر، كل منهما حكم، كل منهما شرعه المولى سبحانه وتعالى، فلا فرق بينهما. يقول لا، ليس المراد بما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون، ليس المراد بذلك هو شنو، هو الحكم. ليش؟ يقول لأن الحكم ليس مما يتقى منه، ليس هو شيء يتقى منه حتى تكون ما يتقون شاملا من الحكم الشرعي. الحكم في الشيء يصدر من المولى ويكون ثابت. شو المعنى أنه يتقي من الحكم؟ فلا بد أن نفسر ما يتقون بشيء آخر غير الحكم حتى يبين لهم ما يتقون، ليس المقصود بما يتقون هو نفس الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي الصادر من المولى أمر ثابت وليس مما يتقى، وإنما الذي يتقى منه أحد شيئين، هو إما العقاب وإما المخالفة. المكلف يتقي العذاب والعقاب، صحيح وواضح إلى أن يبين لهم ما يتقونه يعني من العذاب، أو المقصود به هو مخالفة الحكم الشرعي، لأن المخالفة أيضا مما يتقيه شنو الإنسان، يتقي المخالفة باعتبار أنها تجر مثلا علما إلى العذاب والعقاب، ويتقي المخالفة يجتنب التقابل معنى اجتناب، يجتنب المخالفة. أما اجتناب الحكم الشرعي شنو معنى؟ ما له معنى اجتناب. فلا يراد بما يتقون الحكم، وإنما المراد به هو إما العذاب وإما شنو وإما مخالفة الحكم الشرعي. يتمم الاستدلال ويقول بأنه لا يحتمل أن يكون المقصود بما يتقون العذاب، فيتعين أن يكون المراد به شنو مخالفة الحكم الشرعي. الوقت انتهى، نتمم الاستدلال إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.